أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. هناك آيات تستدل بها على جواز التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية، فهذه الآيات المباركة إن تمت دلالتها فهي دالة على جواز التقليد في العقائد أيضا. ومن أهم هذه الآيات، وأقصد بالأهمية يعني في هذا البحث، يعني في بحث التقليد، وإلا كل آيات القرآن مهمة يعني في هذا البحث بالنسبة إلى بحثنا، من أهم هذه الآيات المباركة بالنسبة إلى بحثنا هي آية النفر، أو بتعبير آخر آية التفقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام والرحمة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عادة يذكر الأصوليون آية النافر أو آية التفقه في موضعين من علم الأصول. الموضع الأول هو البحث عن حجية خبر الواحد، ويذكرون هذه الآية المباركة كدليل من الأدلة القرآنية لإثبات حجية خبر الواحد. والموضع الثاني هو البحث عن جواز التقليد. أجدني راغبا أن أشير إلى نكتة، وهي البحث عن الاجتهاد والتقليد أصبح شائعا كبحث فقهي في عصرنا الراهن في هذين القرنين، وإلا قبل ذلك عادة هذا البحث كان يذكر في الكتب الأصولية كبحث أصولي. ولعله، ما عندي تتبع تام، ولكن ولعله عد هذا البحث من الأبحاث الفقهية بابتكار وإبداع واقتراح من قبل السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى. لعله هو أول أو من أوائل، يعني الأشخاص الأوائل، أتصور هو أول من أدخل هذا البحث في الفقه وتكلم عنه، يعني عن الاجتهاد والتقليد بصورة مفصلة في الفقه. وإلا فقبل ذلك عادة هذا البحث كان يذكر في علم الأصول، بل في الكفاية كما ترون هاي البحث في الكفاية. طبعا صاحب الكفاية وصاحب العروة معاصران، ولكن يعني الكفاية نموذج من الكتب الأصولية التي هذا البحث موجود فيها. وقبلها أيضا، قبلها أيضا مثلا كتاب القوانين، كتاب المعالم، أي كتاب كتب دراسية في الحوزة العلمية، أي البحث الاجتهاد والتقليد كان موجودا في هذه الكتب الأصولية. فلذا أقول لكم عادة يذكر الأصوليون آية النفر ويستندون إليه ويستشهدون بها في موضعين، لأن الموضع الثاني وهو البحث عن الإجتهاد والتقليد كان عندهم من الأبحاث الأصولية أو من ملحقات الأصول. مثلا الأخون الخراساني جعل هذا البحث خاتمة لعلم الأصول، بل الخاتمة كالمقدمة خارجة عن مسائل العلم، ولكن من ملحقات العلم، من ملاحق العلم، من ضمائم العلم. على أي حال، طبعا بالنسبة إلى دلالة هذه الآية في الموضعين أكو مناقشات، يعني يناقشون في دلالة هذه الآية المباركة على المطلوب. ومن المناقشات ومثلا نقول المناقشة الأولى هي أن مورد هذه الآية أصلا هو أصول الدين والعقائد، أصلاً ماكو الأحكام الفرعية الشرعية الجزئية، ماكو هكذا، يعني لا علاقة بين هذه الآية المباركة والأحكام الشرعية. لماذا؟ يقولون لوجود هذا التعبير في ذيل الآية، يقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار لا يتم بذكر الأحكام الشرعية، الإنذار يتم بذكر العقائد. أكو مبدأ، أكو معاد، أكو قيامة، أكو حساب، أكو كتاب، أكو عقاب، أكو عذاب، نار، جنة. الإنذار يتم بالعقائد مو بالأحكام. طبعا يجيبون على هاي الشبهة وهذا الإشكال، بعض يقبلون بعض لا يقبلون، وإلا يعني على كل حال المناقشة الأولى هذا. فهذه المناقشة مناقشة بصالحنا، يعني بصالح بحثنا، يعني حتى لو لم نقبل دلالة هذه الآية المباركة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الفرعية، فعلى الأقل نقبل بدلالتها على ماذا؟ على العقائد، أصول الدين. فهذا يعني هذه المناقشة مناقشة تثبت المطلوب عندنا في هذا البحث. هذه هي المناقشة الأولى. طبعا مناقشات كثيرة، الترتيب يعني الأولى والثانية يعني بحسب حاجتنا في هذا البحث، أقول الأولى الثانية. المناقشة الثانية يقولون بأنه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنتم تريدون أن تثبتوا بهذه الآية المباركة وجوب قبول خبر المخبر الثقة مثلا لعلهم يحذرون مثلا، ها؟ أو وجوب التقليد؟ لا، خصوصا في البحث عن حجية خبر الواحد. لعله مورد الآية، يعني الآية تتكلم عن حالة، عن حالة بلي توجد أو هذا الخبر، هذا الخبر يوجد علما عند المخاطب. لا يقول على أي حال يجب عليك أن تقبل، لا، المخبر يخبر، ولو أصبح ولو صار علم عند المخاطب عند السامع يقبل، ما عنده علم لا يقبل. هذا المناقشة الثانية. فالذين يستندون إلى هذه الآية المباركة لإثبات الحجية التعبدية لخبر الواحد بهذه المناقشة، لو لم يكن يعني هؤلاء قادرين على الإجابة على هذه المناقشة الثانية، فالآية لا تساعدهم لإثبات الحجية التعبدية لخبر الواحد. خبر الواحد جيد، ولكن متى يجب علينا أن نقبل مفاد خبر الواحد حسب هذه الآية؟ حينما أدى خبر الواحد إلى العلم عند المخاطب عند السامع. هاي مناقشة أيضا، المناقشة الثانية. أولا نشير إلى هذه الآية المباركة بصورة مختصرة جدا، يعني بحث طويل، أبحاث طويلة طويلة الزين، خصوصا في بحث حجية خبر الواحد. كما تعلمون جيدا في الكتب الأصولية هذا معركة الآراء والنقاش والقبول والرد، يعني كثير من المناقشات، يقبلون ينكرون، يعني كثير جدا. وكثير من العلماء خصوصا المعاصرين مثلا لا يقبلون بني الاستدلال بهذه الآية المباركة لحجية خبر الواحد، بعض يقبلون ويعني مختلف. أما الآية المباركة آية النفر، أكو عناوين فيها. الأول يعني عناوين ما نستلهم ونستفيد من هذه الآية المباركة. أولا الحث على التعلم، الآن لا نقول وجوب التعلم، نقول الحث على التعلم. من أين؟ من فلولا نفر، فلولا نفر، أي يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لماذا لا يهاجرون، لا يهاجرون، لا يذهبون إلى مدينة الرسول، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ليتفقهوا في الدين عنده مثلا، هكذا. هذا الحث على التعلم. التعلم عنوان التعلم من أين؟ من ليتفقهوا، ليتفقهوا واضح في التعلم. المتعلم منه، من هو المتعلم؟ فرقة من المؤمنين. يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وفي بداية الآية يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هنا فرقة من المؤمنين أو طائفة، مثلا طائفة، بل طائفة من المؤمنين. ومتعلق التعلم شنو؟ الدين، لأن الآية تقول ليتفقهوا في الدين. غاية التعلم الإنذار، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والمعلم طبعا لم يذكر اسمه في الآية المباركة، ولكن كان من المعلوم أن المعلم آنذاك كان رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعده، ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم تلامذتهم، من تعلم منهم بصورة مباشرة وغير مباشرة. في الآية المباركة هناك تعبير لولا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. كلمة لولا، تعبير لولا أو حرف لولا، من حروف التحضيض. حروف التحضيض لولا، لوما، إلا، ألا، وهلا. حروف التحضيض، هناك حروف تسمى بحروف التحضيض، هاي الحروف، هذه الحروف إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت طلب الفعل والترغيب عليه، وإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت الذم والتوبيخ على ترك الفعل، على فعل المضارع تدل على ماذا؟ بل الترغيب، طلب الفعل. تدخل على الفعل الماضي تدل على الذم والتوبيخ بالنسبة إلى ترك الفعل. هكذا في كتب النحو وارد. ولولا، وهي من حروف التحضير، دخلت في آية النفر على الفعل الماضي، فلولا نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين، فهي تفيد الذم والتوبيخ على عدم النفر للتفقه في الدين، فيستفاد منه الوجوب، أي وجوب النفر للتفقه في الدين. الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هو حاول أن يثبت الوجوب استدلالا بهذه الفقرة من الآية المباركة، يعني استنادا إلى كلمة لولا، ويريد أن يستفيد الوجوب بتصور أنه لو نستفيد الوجوب بعد ذلك يمكننا أن نستفيد حجية مثلا خبر الواحد من هذه الآية المباركة. ولكن الصحيح أنه نحن لا نحتاج إلى استفادة الوجوب، بل حتى مجرد التشريع يكفي، يعني مجرد التشريع، تشريع الحجية لخبر الواحد، تشريع الاعتبار، يعني أن الشارع يقول خبر الواحد أيضا معتبر عندي، مواجب، مواجب أن تقبلوا، ولكن لو قبلتم مفاد خبر الواحد الثقة هذا مجزي، يمكن الاكتفاء به، أي مجرد ترخيص، مجرد التشريع ولو بنحو الترخيص، مجرد التشريع ولو بنحو الترخيص يكفي لإثبات الحجية، ونحن غير محتاجين إلى استفادة الوجوب. العلامة المظفر بيانه واضح جدا في كتابه أصول الفقه، يقول: فالآية الكريمة بمجموعها تقرر أمرا عقليا، وهو وجوب المعرفة والتعلم، وإذ تعذرت المعرفة اليقينية بنفر كل واحد إلى النبي ليتفقه في الدين فلم يجب، رخص الله تعالى لهم لتحصيل تلك الغاية، أعني التعلم، بأن ينفر طائفة من كل فرقة، والطائفة المتفقهة هي التي تتولى حينئذ تعليم الباقين من قومهم، بل إنه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك، وإنما أوجب عليهم أن ينفر طائفة من كل قومين، ويستفاد الوجوب من لولا التحضيضية ومن الغاية من النافر، وهو التفقه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب، مضافا إلى أن أصل التعلم واجب عقلي كما قررنا. العلامة المظفر يقول، ويقول: كل ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام. طبعا بحث العلامة المظفر مركز على الأحكام الشرعية، ويتكلم عن حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية، فلذا دائما يشير إلى الأحكام الشرعية. ويكون ذلك، هو العلامة المظفر يقول، ويكون ذلك طبعا وجوبا كفائيا. وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم، أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقل، إشارة إلى تلك النقطة التي أشرت إليها، يعني خلافا للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، العلامة المظفر وال يعني والسائرون يقولون لا، لا نحتاج إلى استفادة الوجوب، حتى التشريع بنحو الترخيص يكفينا. يقول: وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقل لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجة على الآخرين، وإلا التفتوا جيدا، وإلا لكان تشريع هذا النفر بل لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو الترخيص لغوا بلا فائدة بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. قال: لا، مو الواجب عليكم أن تذهبوا جميعا، طائفة منكم يكفي. بل لو لم يكن نقل الأحكام حجة لما بقيت طريقة لتعلم الأحكام تكون معذرة للمكلف وحجة له أو عليه. والحاصل أن رفع وجوب النفر على الجميع، هذا من ناحية أن رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا الآخرين هو بمجموعه. أولا يقول: لا، كلكم لا يجب عليكم أن تذهبوا، جميعكم لا، طائفة يكفي. من هذا الطرف، من هذا الجانب يرفع الوجوب عن الجميع، أن نرفع وجوب النفر على الجميع من هذا، والاكتفاء بنفر قسم منهم. يقول: قسم منكم يكفي. لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إليكم ولينذروكم، والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا الآخرين وبمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام في الجملة. الشاهد: وإن لم يستلزم العلم اليقيني، يعني اليقين المنطقي، وإن لم يستلزم العلم اليقيني لأن الآية، دليله ماذا؟ هاي الدليل، لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، ماكو به قيد، مجرد احتمال لا يكفي، بل في البحث الفلسفي، التفتوا جيدا، في البحث الفلسفي حينما يجيء الاحتمال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني احتمال مخالف يبطل الاستدلال. ولكن في الاستظهار ماكو هكذا أصلا. الظهور يعني شنو؟ المعنى الظاهر يعني أقوى الاحتمالات الموجودة، يعني أكو في قباله أيضا احتمال، ولكن ذاك الاحتمال 30%، هذا 70%، ذاك الاحتمال 20%، أكو احتمال آخر أيضا مثلا 20%، ولكن هذا الاحتمال 60%. يعني المعنى الظاهر يعني أقوى الاحتمالات الموجودة، من بين الاحتمالات هذا الاحتمال أقوى من سائر الاحتمالات. فلذا يقول القائل: لعله محتمل المراد من الآية فقط، يعني حينما بلي يؤدي الخبر مثلا إلى العلم اليقيني عند السامع، هاي مجرد الاحتمال لا يكفي، مو بحث فلسفي. شنو ظهور الآية؟ الظهور العرفي يقول: وإن لم يستلزم العلم اليقيني لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم، وإلا كان هذا التدبير الذي شرعه الله لغوا ولا وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان النفر وتشريعه. إشارته رحمه الله إلى مصلحة التسهيل. أصلاً لماذا جعل خبر الواحد الثقة حجة؟ لماذا جعل التقليد حجة؟ لماذا؟ هذا الأمر يعني جعل الحجية لهذه الأمور يكون لمصلحة التسهيل على العباد. لو كان واجبا على كل عبد من عباد الله أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحصل اليقين، العلم اليقيني، هذا صعب جدا، مو صعب، أصلا محال. يعني لو ننظر إلى المجتمع بنظرة برؤية واقعية، بنظرة والرؤية موضوعية مو خيالية مدرسية، لا، نظرة والرؤية حقيقية واقعية، هل يمكن تحصيل اليقين لكل إنسان في كل مسألة؟ هذا محال، محال عادي طبعا، محال عادي. وخلاف التسهيل على العباد، والله سبحانه وتعالى لمصلحة التسهيل جعل الحجية لهذه الأمور، كما أنه هناك كثير من الأمور لمصلحة التسهيل، كبعض الأصول العملية، كأصالة البراءة، كأصالة الحلية، كأصالة الطهارة. أصالة الطهارة حقيقة أصل مهم ويسهل الأمر على العباد، وإلا لو لم يكن عندنا هاي الأصل أصالة الطهارة، أصل كل شيء نجس بالنسبة إلينا، كلما شككنا في نجاسة شيء كان نجسا علينا، وكنا يعني مأمورين بالابتعاد عنه للأمور التي بحاجة إلى الطهارة مثلا. يعني العيش والحياة أصلا اختلال النظام ماكو شيء مهم في مقابل هذا الأمر، يعني اختلال النظام من أجزاء هذا الأمر، ها؟ أصلاً لا يصير الحياة، لا يمكن الحياة والعيش لا يمكن. فكل هذه الأمور مصلحة التسهيل فيها موجودة، وهو يشير إلى هذه النقطة. وإلا كان هذا التدبير الذي شرعه الله لغوا وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان النافر وتشريعه. هذا البيان من قبل المظفر يعني إشارة إلى أنه وإن لم يستلزم العلم اليقيني، لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، هذا البيان بضميمة القول، انتهى كلام المظفر. أنا أضيف بضميمة القول بأن آية النافر لمكان قوله تعالى وتقدس شنو؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لمكان هذا القول يعني وجوب الإنذار، إما ظاهرة في العقائد فحسب بدعوى انحصار إمكان الإنذار بالأمور العقائدية من قبيل المبدأ والمعاد والحساب يوم القيامة، وإما أعم من العقائد والأحكام والأخلاق، لا سيما بقرينة كون كلمة الدين في الآية مطلقا شاملة بل لجميع التعاليم الدينية والمعارف الإلهية. كلمة الدين في الآية طلق، الدين اسم الجنس، ويشمل الدين كل الدين، كل معارف دينية، كل تعاليم دينية. هذه من الآيات التي تستفاد منها في بحث التقليد. مرة أخرى أكرر، لا نقول دلالة هذه الآية على جواز التقليد تامة، لا نقول هذا، لا ندعي هذا، نقول لو تمت دلالتها على جواز التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية دلالتها على جواز التقليد في العقائد أوضح وأقوى وأولى أو مساوية له، مساوية لدلالتها على جواز التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.